مسجد الحرام بعد عامين هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. لا يزال الكلام في أدلة نجاسة المشركين. عيلة. لا يزال الكلام في أدلة النجاسة على المشركين. قال السيد المرتضى في الانتصار: وممن فردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهود والنصراني وكل كافر، وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلى أن قال: ويدل على صحة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله جل ثناه: إنما المشركون نجاس. فإذا قيل لعل المراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين. شغب الزهراء، شغب الزهراء، أنا كتبهم كلهم.
أيه.
على فلاش تاخذون.
سجلت الآية بس.
إيه، ما تعذبوا حالكم. فإذا قيل لعل المراد به نجاسة الحكم، أي النجاسة المعنوية، القذارة النفسانية، لا نجاسة العين، قلنا نحمله على الأمرين. يعني كأنه بدي يقول تمسكا بإطلاق نجاس. نجس تمسكا بالإطلاق. مثلا إذا قلت أكرم العالم أو أكرم عالما، هلا طبعا ما مقيد كلمة العالم، أكرم العالم أي سواء كان كافرا فاسقا أسود أبيض شو ما كان. طيب، أو أكرم عالما أيضا سواء كان كبيرا صغيرا فاسق فاجر شو ما يكون. طيب، محل الشاهد، هذا التمسك بالإطلاق صحيح أم لا؟ إنما المشركون نجس.
هلا نحن الإطلاق هو صحيح ولا لا، بس الحكي بالدال والمدلول هون الحكي. الحكم الموضوع
يعني صحيح. اسمحوا لي شوي. هذا التمسك بالإطلاق غير صحيح.
ما في دليل على التقييد.
هذا التمسك طول بالك. إنما المشركون نجس. طيب، سيأتينا أن النصارى واليهود نجسون. عفوا، طاهرون، بدي أقول طاهرون. أي. مع وجود آيات في كونهم مشركين، آيات يمكن 4 آيات، إنما المشركون نجاس. طيب، محل ابتلاء المسلمين من كانوا أكثر شيء؟ اليهود والنصارى.
مشركين
قريش. قال الله تعالى: إنما المشركون نجاسون. خلينا نكمل. فإذا قيل لعل المراد به نجاسة الحكم، أي النجاسة المعنوية لا نجاسة العين، لا النجاسة المادية، قلنا نحمل على الأمرين، قصده تمسكا بالإطلاق. طيب، نجس، أنا ما سمعت بحياتي أنه يتمسك بإطلاق النجاسي. نجس أنه تشمل النجاسة المعنوية والنجاسة المادية. صديقنا الشيخ محمد السند قال ليتمسك هو النجاس، قال أكثر من عشر سنين، قال هنا نتمسك بإطلاق النجس. نجس يعني المعنوي النفساني والنجس المادي، هكذا قال. أنا ما وافقته على ذلك، قلت لا ما صحيح. كلمة بحراني، طبعا بحراني أكيد. طيب، إنما المشركون نجسون، أنا ما سمعت بحياتي أنه نجس يتمسك بإطلاقه، أنا ما سمعت. هل أكيد لازم يكون فيه، يعني السيد المرتضى قال بذلك، الشيخ محمد السند قال بذلك، لازم يكون فيه، يعني في عنا 2 لحد اليوم. أنا ما أعتقد بهذا الإطلاق.
لا، هو بيقول انصراف، يعني انه انا اولا مطرح ثاني خطا، يعني هو عم بقول الله سبحانه وتعالى نجس اللي بيتبادل للذهن او اللي بينصرف مباشره النجاسه الماديه مش معنى.
ممتاز. خلينا معك. اول شيء بنكمل، نحن بنكمل البحث لانه جاي الكلام على كلامك هذا عن الاشكال. طيب، قلنا نحمله على الامرين لانه لا مانع من ذلك، لا مانع. وبعده، يعني هذا لا يزال الكلام بالسيد المرتضى، فإن حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العين في الشريعة، وإنما تحمل على الحكم أي على النجاسة المعنوية تشبيها ومجازا، والحقيقة يعني الحمل على النجاسة العينية المادية أولى باللفظ من المجاز. فإن قيل فقد قال الله جل ثناؤه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهو عموم في جميع ما شربوا وعالجوه بأيديهم، يلي هي أي دليل على طهارة الكتاب. قلنا يجب تخصيص هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم. كيف بدك تخصص هذه الآية بتلك الآية؟ قال: ونحمل آية الطهارة هذه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نحمل هذه الآية على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب وما يملكونه دون ما هو سؤر أو ما عالجوه بأجسامهم يعني بأيديهم، على أن في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظن أن فيه خمرا أو لحم خنزير، فلا بد من إخراجه من هذا الظاهر. وإذا أخرجناه من هذا الظاهر يعني من ظاهر آية النجاسة لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بيناه نجسا، أخرجناه أيضا من ظاهر آية وطعام الذين أوتوا الكتاب. طيب انتبهوا لي شوي. وعليكم السلام ورحمة الله. انتبهوا لي شوي لهون. أولا يا مولانا، أولا نحن ما فهمنا عليك كثير لما قلت وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. انتبه لي شوي. طب يعني استغفر الله، معلش إذا الواحد عبر أحيانا بتعبير شوي زايح، يعني أنك أنت استغفر الله عم بتعلم الله أنه قولوا أنه الذين أوتوا الكتاب يعني الكتابي أنه هيدا يغلب على ظن أن فيه مثلا طعام خمر أو لحم خنزير. طيب يعني الله ما عارف؟ الله عارف أو ما عارف؟ الله عارف. طيب ما في داعي تحكي كلام الله عارفه، رغم ذلك الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الله عارف أن الكتاب يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمرة، الله عارف، رغم ذلك قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بعدين الآية منصرفة جدا إلى الطعام الذي يعالجونه بأيديهم، بلا بتقلي مثل ما قلنا في الدرس الماضي مجدرة وسلاطة وقهوة وشاي، كله هذا بشكل طبيعي جدا، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب هذه الآية حجة عليك يا سيدنا المرتضى، أصلا لا مهرب لك، وتجي تخصص تلك الآية بهذه الآية، أنا ما عندي مانع، لكن جايين الحكي والتفصيل حتى ما نعود نذكر الكلام مرتين، يعني جايين أجوبة على كلامه. قال العلامة الطبطبائي في تفسير الآية: والنهي عن دخول المشركين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفي يفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام، مش هيك؟ يفيد أمر المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام، وفي تعليله تعالى منع دخولهم المسجد لكونهم نجسا اعتبار نوعا من القذارة لهم، نوع هلا معنوية أو مادية مسألة ثانية، كاعتبار نوع من الطهارة والنزاهة للمسجد الحرام، بتقلي معنوية أو مادية شيء ثاني، وهي كيف كانت أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة. يعني عم بيقول على أي حال هذه الآية مش ناظرة إلى النجاسة المادية، وهي يعني النجاسة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية المباركة أمر آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة. طيب وإن خفتم عيلة، ألا بدأ تكمل كلمة مشكلة سطرين، والمراد بقوله تعالى عامهم هذا سنة 9 من الهجرة وهي السنة التي أذن فيها علي عليه الصلاة والسلام بالبراءة ومنع الطواف بالبيت عريانا ومنع حج المشركين البيت. وقوله تعالى وإن خفتم عيلة، أي إن خفتم في إجراء هذا الحكم أن ينقطع عن حج وتتعطل أسواقكم فتفتقروا وتعيلوا فلا تخافوا فسوف يغنيكم الله، عليكم السلام، من فضله ويؤمنكم من الفقر الذي تخافون، فسوف يغنيكم الله من فضله ويؤمنكم من الفقر الذي تخافون. أنا بدي أقول الكلمة التالية، انتبه لي أنت لنص الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب شو دخل النجاسة المادية بقول الله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ طيب انتبهوا لهم شوي، إنما المشركون النجاس. لو كانت النجاسة هون مادية ما في داعي لهذا التعليل، خلص صار حرام تفوت نقطة الدم على بدنك إلى المسجد الحرام، ولا ربط لصدر الآية بذيلها. ذيل الآية إشارة إلى أن النجاسة هنا معنوية كتير واضحة، ما بدها زكاة. إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، هذه الذي تناسب فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. معنوية لأنه التناسب بين ذيل الآية وصدرها. بيعود يأكد الله تعالى أنه ما يقتربوا، انتبه لي هون للدقة الثانية، مش ما يقتربوا إلى المسجد الحرام، إلى مكة ما يقتربوا، وهذه طبعا مقالة المسلمين جميعا، إلى مكة لا يقتربوا، بدليل قال علماؤنا حتى السنة قالوها، أنا قرأت حتى عند السنة، قالوا وإن خفتم عيلة، إشارة إلى عدم جواز إدخال المشركين إلى مدينة مكة، لأنه لو كانوا، ما هي التجارة ما بتصير داخل الحرم المسجد الحرام، التجارة بتصير خارج ولو بشبر.
لم هلا بالسعودية على حدود مكة حاطين إشارة إنه من هون يمنع دخول.
براو عليك، أنا بعرفها هذه. حتى الوهابيين. مزبوط عليك. مزبوط الحكي هذا. المهم أنا عارفها هذه. المهم وإن خفتم عيلة، يعني ممنوع يدخلوا مكة. حيث ممنوع يدخلوا مكة كل سوا متضمن لقول الله تعالى وإن خفتم عيلة. يعني إذا بكرة بدأت أمي والله نحن أهل مكة سنقع بورطة اقتصادية مش عايفوته المشركون لعنا، هلا مثل اليوم يا أخي إلا الأمريكان والأوروبيون كذا، لا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. عرف شو؟ محل الشاهد أنه ممنوع يدخلوا إلى مكة وإن خفتم عيلة، ممنوع يدخلوا، لأن التجارة حسب العادي ما بتكون في قلب المسجد الحرام. التجارة وإن خفتم عيلة والكساد الاقتصادي ما بيصير في قلب المسجد الحرام، بيصير براته. ما أنت بتعرف من 100 سنة من 1000 سنة التجارة وين كانت؟ بين الصفا والمروة. هيدي من 20 سنة عملوها، هيدي على أيام بي يعني، ما هو بي معرف حج يعني، كل عمره على طول معرف حج. سمعنا، فكان قلنا هيدي عملوها جديدة، كل عمرها ما بي عاد حج معي، حج ما بعرف يمكن حج الأول أو تاني أو تالت حجيت أنا وأهلي يعني. القصد قال لي يا بي هيدي كانت كلها هون سوق من الصفا للمروة، صار بتعرف يصير الواد يحكي كتير إنه عطور وخواتم ومسابح وشغلات. بين الصفا والمروة بعيد على متر، ما مترين، متر. هلا اللي عم يسمعني على التسجيل إذا سمعني واحد عمره أكثر من 60 سنة يقول صح، وأنا أنا على علم بذلك يعني، مش عم بيحكي بس إنه والله الوالد قال، لا حتى من مصادر ثانية. وإن خفتم عيلة، طب ما هي التجارة على طول برا.
بس في شغلة مولانا، في وفود كانت تيجي من أجل الدخول على المسجد من المشركين، فمثل ما هلا نحن بنروح الزيارة فمنصير نشتري من الأسواق، فبيصير ممكن يتشكل مشكلة إنه هول الوفود اللي جايين على المسجد الحرام إذا منعوا مش رح يجوا أصلا على مكة، وبالتالي مش رح يستفيدوا أهل مكة.
ما مشكلة، صح، احتمال، هذا احتمال، لكن تسالم المسلمين جعلوا هذه قرينة على حرمة دخولهم لمكة. تسالم المسلمين جميعا وجعلوا هذه الآية، هيدي طبعا في إلها روايات أنه يحرم دخول المشركين إلى مكة عند السنة وعند الشيعة، ممنوع. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله.
يعني ما ذكرت مكة، بتحكي عن خصوص
أنا معك
مع
يعني. أنا معك هيك صح، ولكن انتبه لي شوي. وإن خفتم عيلة يعني ممنوع يدخلوا إلى مكة. أنا عمل لك تسالم يعني لا خلاف فيها، أنه إذا خفتم الكساد الاقتصادي فسوف يغنيكم الله من فضله. عرفت شو؟ فممنوع يدخلوا إلى مكة. أنا أقصد هذه الكلمة التالية، كلمة نجاس ما بتناسب أنه ما يدخلوا إلى مكة، يعني هذا دليل علمائنا، ما بتناسب. يعني العلامة الطبري قالها وعلمائنا وأكثر من واحد اثنين قالوها، قالوا المناسب ما بتزبط إلا إذا قلت النجاسة هنا معنوية لا مادية. طيب خلينا نكمل. هلا مهم اقول ما ذكر العلامه الطبطبائي الصحيح الى اخره. وبتعبير اخر
سيد مرتضى المعلق شاكر بيقول هم فرضت به الاماميه
نجاسه، بيقول نجاسه اليهود والنصارى. هون هون انتبه لشويه. هيدا السيد المرتضى في الانتصار صفحه 89 قال: وممن فردت به الاماميه القول بنجاسه سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر. ضحك. طيب انتبه لي هون شوي. اول شيء كيف عم بتقول يا سيدنا هيك مع استفاضه الروايات الصحيحه بطهارتهم ذاتا انه بيغسلوا ايديهم وياكلوا معكم بنفس الانيه؟ استفاضت رواياتنا ستأتينا، استفاضت رواياتنا الصحيحة في جواز ذلك في طهرهم. نعم نعم، الفاسق المسلم مثل في النجاسي. اليوم عندك مسلمين يسابرون مثل النجاسات، خمر وميتة ولحم خنزير، مسلم فاسق أصلا ما خصه، مثله مثل الكافر. فالنجاسي عرضية لا ذاتية. طيب خلينا نكمل هلا. وبتعبير آخر، أليس اليهود والنصارى مشركين بدليل قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق؟ حياكم الله شيخنا.
السؤال
سعادة الشيخ، تفضل.
مسألة الإطلاق، الشهيد صدر تذكر يوم استشكل سيد قوي والله عليهما أنه قال لا يقول لك هنا إجراء إطلاق قبل الفراغ من نزاع سابق في مرتبة أعلى، هي
ممتاز.
المفهوم
ممتاز،
المفهوم هنا
صح.
مثلا النجاسة المادية أو نجاسة العين يجب التفريق بين نجاسة العين كالكلب والخنزير الذي لا يمكن أن يطلب بأي وسيلة، ونجاسة مثل الكافر التي هي نجاسة مادية لكنها بإسلامه يطهر. ثم هناك نجاسة أخرى هو النجاسة طارئة حتى المسلم تطرأ عليه.
حتى شو؟
حتى المسلم
تطرأ
عليه.
جيد.
التي هو إن مسست مسلم في يده دم تسري إليه.
إيه كمل.
هناك نجاسة مادية لكن فيها فرعان.
فيها شو؟
عينة فرعان.
فرعان.
عينا لا يمكن أن يطهر أصلا.
إيه.
إلا تحقو بالنار.
واضح.
الكلب والخزن.
واضح. إيه كمل.
والتي مثلها والتي هنا النزاع. لما يكون كافر هذا ثابت انه نجس العين فتسري النجاسه بالرطوبه، فهنا هل هو مثله او لا؟ هذا النصاري
مش ثابت،
هل هو مثله او لا؟ هذه النزاع هنا. فاذا قلنا المساله معنويه لكن ليست ماديه فهنا ياتي التشابك في الذي هو قاسم مشترك في البين بين هذا وذاك. نفس الشيء اقول المشرك عينا ليس نجس مثل الكلب والخنزير لكنه مادي النجس تسري إليه الرطوبة منه،
يعني نجاسته
طارئة
عرضية
عرضية لكن ليست عينية تسري معها،
ليست ذاتية
أو مثل السم الذي في يده
منفذ. هذا هو كلامنا. صح صح. وبتعبير آخر، أليس اليهود والنصارى مشركين بدليل قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منهم، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. طيب، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، هذا عين الشرك. طيب، وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، يشبه الاب والابن وروح القدس الها واحدا، من هيك بيقولوا. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا. طيب عفوا، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد. طيب، وقولي عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هذا أيضا شرك، لأنه إذا بتقول ابن يعني نفس الماهية، نفس الهوية والحقيقة. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يماثلونهم قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، من باب الإطاعة يعني في التفاسير هيك. والمسيح ابن مريم كمان اتخذوه ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طب نحن قصدنا نقول أن اليهود والنصارى كانوا من أبرز مصاديق المشركين في عصر نزول كتاب الله الكريم، لأن المشركين القرشيين دخلوا في الإسلام، أنا بتلي طلقاء بتلي بالقوة استفل، لكن ظاهرا يكتفي الإسلام بالظاهر باللسان، يكتفي الإسلام بالشهادتين على اللسان، هذا كيفي. فبقي مين في عنا نحن؟ مين في عنا خاصة في السنة التاسعة؟ اليهود، يعني قبل السنة التاسعة يلي هو أيام نزول القرآن الكريم. كان عندك أنت النصارى من نجران وكذا، وعندك طبعا بمصر كان فيه وبالسودان وكذا، المهم يعني الحبشة بتعبيرهم السابق، واليهود لأن المدينة كان نصها يهود أو ثلثها كانوا يهود، فهم هون كانوا محل ابتلاء المسلمين وبلاد الروم عموما، يعني عندك بلاد الشام وكذا. طيب الله تعالى قال إنما المشركون نجس. طيب بعدين تجيك عندك روايات كثيرة جدا صحيحة بتقلك إنه اليهود والنصارى طاهرين طاهرين، وبتقلك كمان أي قبل ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المهم إنه كتير القضية واضحة. إضافة إلى المسألة التالية، نجس كانت تستعمل في عهد رسول الله كثيرا بالنجاسة المعنوية النفسانية، فطهروا هذه كلها جبناها عن رسول الله لحتى ما تكون من أيام الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الحسن العسكري أو حدا، لا أبدا، أيام الرسول، يعني نزول آية إنما المشركون نجس، فأشوف استعمال النجس كانت تستعمل بمعنيين. قال رسول الله فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس، وقال ولا يصيبنا نجس الشرك. انتبه لي، كأنها إشارة إلى قول الله تعالى إنما المشركون نجس، ولا يصيبنا نجس الشرك، نجاسة معنوية، ولا سفاح الكفر، كأنها إشارة، أنا بفهم إشارة، ولا يصيبنا نجس الشرك، إنما المشركون نجس، ونظف قلبه من نجاسة الذنوب. طيب فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لحوم الحمر، خاصة الأهلية، ورد في رواية ثانية ما كتبت الكل، وقال إنها نجس، مع أنه الحمر وخاصة الحمر الأهلية طاهرة بإجماع المسلمين. هلا شو بدك بإجماع الشيعة؟ أكيد هلا عند السنة ما حققتي، لكن معروفة حتى عند أهل العامة، بس ما بعرف الإجماع ما إجماع عنده ما بعرف، بس عند الشيعة واضح الطهارة. مع ذلك قال الرسول إنها نجس. هلا نجس شو يعني؟ نجس شو نجس يعني؟ طب ما هني طال، طب الحديد نجس أو نجس؟ هلا قرأت هيك وقرأت هيك، لأنه أنا أعمل لك إنه أنا ما كتبت الرواية كلها، ما إلا داعي يعني. الحديد نجس شو بتقول؟ الحمر أو الحمر الأهلية نجس شو بتقول؟ طيب نجس الشرك. نحن بدنا نوصل للكلمة التالية، إنما المشركون نجس، إضافة إلى أن سياق الآية بيساعد على أن المراد بهذه النجاسة هي النجاسة المعنوية، سياق الآية يعني مع ذيل الآية القرينتين الآتيتين في عندك نجاسة، على الأقل قل لي فيها إجمال معنوي، اللي في إجمال معنوي طبعا بالإجمال المعنوي ترجع إلى شو؟ إلى صلاة الطهارة، إلى قاعدة الطهارة. هلا قال بعضهم أنا من وين جبت هيدي؟ ما بعرف من وين جبتها، لأنه أنا بقرأ كتير وبكتب كتير، بس كان عنا أحد العلماء يعني السيدة رحمه الله تعالى في قم، كنت عنده صادف فتحنا قصة هيدي الآية، قال لي واضحة آية، فتحنا سيرة الآية، قال لي واضحة إنه النجاسة في هذه الآية بالنجاسة المعنوية النفسانية دون المادية. قلت له صحيح. هلا هون قال بعضهم فيك هلا على الانترنت بتطلع فورا شوف اذا بدك تعرف من القائل، قد يكون شيخ ناصر مكارم الشيرازي واني بقرا له كثير. والمعنى المناسب مع النهي عن الدخول في المسجد الحرام القذارة النفسانية، والمعنى المناسب مع النهي عن الدخول في المسجد الحرام القذارة النفسانية، فإن المسجد الحرام مهبط الوحي ومحل نزول الآيات الإلهية، والمسجد الحرام فإن المسجد الحرام بيت التوحيد، فلا يناسب أن يدخله عدو الله القائل بالشريك له تعالى. وأما إدخال النجاسة الخبثية في المسجد فلا دليل على حرمته إلا أن يوجب الهتك، كما لو كان كمية من الدم كبيرة يعني أو كمية من كذا الخبثات المادية، هذا يوجب طبعا الهتك. السيد القمي أيضا قال نفس الكلام، هيدا كمان قاله في كتابي، قال نقطة أصحاب القهقري نحكم بأن معنى نجس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت النجاسة المادية، هو هيك قال أول شيء، قال هيك قال. ولكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدعى، لأن المستفادة من الآية الشريفة أن المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام، ومن الظاهر أن تناسب الحكم والموضوع يقتضي أن يكون المراد بالنجس في الآية خباثة ذاتية. كمان كلام كتير جيد. بعدين بصير يحكي هون فإنها تنافي دخول مركز التوحيد ومهبط الوحي والرسالة، وأما النجاسة الخبثية فلا تنافي. مهم
هون عم بعمل الذاتية أصدو فيها النفسية، تعبير الذاتية أصدو النفسية،
انتبه لي.
أما النجاسة الخبثية فلا تنافيه، التي تنافيه الذاتية، معناتها أصدو أنه مش الذاتية النفسانية أصدو
الخباثة الذاتية النفسانية أصدق عم يحكي النفسانية طبعا طبعا ذاته يعني حقيقته هويته ماهيته نفسيته طبعا
الذات يعني
المادة لا 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 طبعا. هلا طبيعي نحن منبلش أول شيء بكلام الخصم منشوف رواية الدالة على نجاستهم، مش هيك؟
هذا يمكن نتناقض مع الرواية الواردة لا يحج عريان بعد سنتكم هذا ولا تخص المشركين، فهناك احتمال من المعصوب أن هناك من المشركين من سيحاول أن يأتي مكة بعد سنة التاسعة، فهذا ينفي إفراد المسألة باليهود والنصارى. ونقطة ثانية في آية يا أيها الذين آمنوا إن لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهون اليهود هل هي الذين أشركوا إفراد اليهود لقول استحكام عداوتهم وهم فرد من الذين أشركوا، أو أن لا هنا عطف من عطف بيان ليس عطف يعني مثل على مثل، وأيضا بعده ولتجدن أقرب الناس أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، فيمكن يدعى أنه مدام أفرد النصارى بالمودة فيقول أخرجهم من جبة المشركين، فماذا نقول
فيه؟ الإشراك شيخنا أنت على علمك
يجب التفصيل
مراتب مراتب ودرجات
يعني هذا هو الذي
مراتب ودرجات
وأنواع
إيه الشرك. نعم، لكن هذا لا ينفي صحة كلامنا السابق، لأن الله تعالى ما قال مثلا إلا بصيغة إنما المشركون على عمومهم، هذا عموم استغراقي واضح، عموم شمولي واضح، إنما المشركون نجس بما فيهم اليهود والنصارى
وهم أفراد من هذا.
إيه، فالتخصيص بمصاديق كثيرة بينة ومحل ابتلائنا بيعبر عن معارة علمائنا بالتعبير التالي، يقولون هذا تخصيص مستهجن. يعني أنا بقول لك مثلا جاءت المدرسة كلها إلا نفر أو نفرين مثلا، بقول لك هيك إيه؟ حضر التلاميذ كلهم يعني 100 واحد أو 1000 واحد إلا نفر أو نفرين إلا زيدا وعمرا إيه؟ طيب هذا بصح، بس ما بيصح إنك جاءت المدرسة كلها، هي المدرسة فرضنا 1000 إنسان 1000 تلميذ وغاب 950 واحد إلا 950 واحد،
تخصيص أكثر،
أكثر مستهجن، هذا ما بيصح. يعني تخصيص المصاديق البينة ما بيصح، خاصة مع هذا الذيل اللي ذكرني أول ذيل والذيل الثاني.
ولأنا بس عفوا أطلق كلمة الذين أشركوا يعني هذه العبارة ما كانت تختص بأهل مكة عادة، يعني المشركين، بمعنى كلمة الذين أشركوا قرآنيا مستعملة غالبا بهودي.
لا يبعد ذلك، بس بدنا نشوف الآية أي سنة نزلت، بدنا نشوف
بعدين يعني
بعدين. يا شيخ محمد اسمح لي شوية، ما ممكن تكون نزلة بأهل مكة المشركين
بمعنى عدد الأصنام
مشركين المشركين يا شيخ محمد، ما يعلم الله تعالى أنه سيدخلون بالإسلام في السنة الثامنة أو التاسعة، سيدخلون في الإسلام عام الفتح، ويدخلوا في السنة الثامنة أو السنة التاسعة، يعرف الله ذلك. لا تدخلون بالمسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، خلاص يعني الله أخبر رسوله بذلك. فما بتنزل أي أبدية خالدة بمشركي قريش، ما بتنزل
مش المشركون
بمشركي قريش
اللي
عطفت على اليهود. أنا معك أول شيء بدنا نقول المشركين مين هني؟ هل إنه القصد هني مثلا عبدة النار مثل ما قلنا في الدرس السابق، الثانويين المجوس يعني عبدة النار اللي يركضوا عن النار فشخوا فوق النار وبيعبدوا الشمس مظاهر النار، يعني أهريمان إله النار إله الشر، هل هني هول؟ أو بدك تقول الهندوس مثلا يعبدون البقر ويعبدون مش عارف شو، أو البوذيين يعني هم مش محل ابتلاءنا، كانوا إلى حد يمكن لقبل 100 سنة. يلا خلينا نكمل هلا. في موثقة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصبي، لنا أهل البيت، أعني أهل البيت يعني، وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأنا ناصب لنا أهل البيت لا أنجس منه. هاي برواية صيحة سندا وصريحة دلالة وقوية متنا، على هيدا الرواية اعتماد كل فقهاءنا من 1000 سنة إلى يومنا هذا، هي هيدا الرواية المعتمدة، هي الركن. ما هم اعتمدوا على الأركان الثلاثة في القوم بنجاستهم، بنجاسة الإنسان الكافر والناصبي و فقالوا الدليل الأول هم هيك. شوف هلا بتلاحظ من أيام السيد المرتضى إلى يومنا هذا بيقول لك نستدل بعد الإجماع، بعد الدعوة الإجماع بالآية وبهذه الرواية وبرواية بعدها. ما في إنسان فقيه من 1000 سنة إلا ذكرك هذه الرواية، لأنها أقوى رواية سندا وأصلحها دلالة. هذه وعندك الآية وادعاء الإجماع من السيد المرتضى، ادعاء الإجماع. طب ادعى الإجماع بس على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني، اللي هي وارد روايات صحيحة صريحة مستفيضة بطهارتهم. طب أنا لما عم بروي رواية عن الإمام الصادق أنا ما عم بتبنيها؟ أنت لما عم تروي رواية عني عن الإمام الصادق ما عم تتبنيها أنت؟ فقيه عن فقيه، ثقة عن ثقة، ما عم يتبنيها علمائنا القدماء لما عم يروي هيدا الروايات في أصولهم التي إليها مرجع الشيعة وعلى رواياتهم معولهم معول الشيعة؟ خلينا نكمل. خليني بس أقرأ، بس خليني أقرأ بس هيدي لأنه عم بيأدن بس لا أقرأ هيدي بس كمان نفس الرواية. ولكن انتبه لي شوية، هذه الرواية مولانا ضعيفة سندا، هيدي رواها في الكافي عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيه غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطر إلى 7 آباء، قد يكون صحيح أبناء، شو قص بيو جدو، شو قص بيو جدو، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما، أن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب، وأن الناصب أهون على الله من الكلب. طيب طيب أنا كنت كاتب بالسابق ضعيف الثالث بابن جمهور الذي يظن أنه محمد وليس ولده الحسن إلا أن تصحى على مبنى صحة رواية الكافي. عد بالمراجعة الثانية لا اتضح من خلال سياق روايات كتاب الكافي أنه هو محمد قطعا وليس ولده الحسن. طيب لحد هون ينتهي درس اليوم لحد هون. طيب أول شيء انتهى منسكر وبعدين اللي عنده سؤال نحن بخدمتكم والحمد لله رب العالمين.
شيخنا إنما المشركون يرسم فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا أليس نهي تشريعي هذا والموكل طب. به هو الحاكم الشرعي.
طيب لحظة لحظة وحدي بس 23 اليوم
يوم 23
نعم تفضلوا شيخنا.
يعني هنا مسألة نعم هي أمر تشريعي فلا يدخل المسجد الحرام فالموكل بتنفيذه الحاكم الشرعي علي عليه السلام له نواصب. يعني لماذا لم يطبق هذا الأمر على نواصب العصر؟ فنقيس الشيء بالشيء. لو كان هذا ستكون هذه المسألة يعني يخاصر فهو أنجز.
أول شيء لا يمكن لهم وسيقع بالحرج لا يمكن له خارجا لا يمكن. ثانيا مش بس هيك ثانيا يقول العلماء يقولون انه يكتفى من الناصب اظهاره الشهادتين. هو مش راح يقول لك انا ناصبي
فليكون الامر لاهل الكتاب كذلك لان مودتهم ومحاول جلبهم للدين التسامح يسري ايضا. لماذا التفريق؟
هناك غير هناك بيتجاهر بيتجاهر هداك بيتجاهر
يعني ميلاك وحدة الأمة هنا يكون حاكم في المسألة.
يلا بس لحظة
أبو الله
إن شاء الله بعدين إن شاء الله.